الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزود من طاعته وتقاه، فإن خير الزاد التقوى. أوصيكم بالعمل الصالح في شهر الصيام والقيام، التزود من الأعمال الصالحة والكلمات الطيبات وأنواع المبرات والخيرات في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه أجور الأعمال والحسنات. عباد الله، تجملوا بمكارم الأخلاق، فإنها صفات الأنبياء وزينة الصالحين الأصفياء، وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بما تستطيعون من عمل صالح وصدقة طيبة وإحسان إلى مسكين ونفع توصله إلى أرملة أو يتيم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض ذلولا وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ثم نبهنا سبحانه وتعالى أن المصير إليه وأن المآل إليه، فقال وإليه النشور. فالواجب على العبد المؤمن ألا يشغله باطل عن حق ولا زائل عن باقي، ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقد قال الواعظون من أهل العلم والإيمان لقارون قبل أن تحل به عقوبة الله وقبل أن يخسف به وبداره الأرض، قال له أهل العلم والإيمان: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اقصد فيما آتاك الله تعالى من مال وكنوز الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالله تبارك وتعالى لا يدعوك أن تترك الدنيا بالكلية ولا أن تترك زينتها بالكلية، لكن نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا الدنيا هي المقصد الأول والهدف الأسمى، بل تكون الدار الآخرة هي الأصل، لأنها دار القرار، لأنها الدار التي يرجع إليها الناس ويضعون فيها رحالهم. وأما هذه الدنيا فإنها دار ممر لا دار مقر، وهي دار عبور كمسافر سار ساعة أو أيام من عمره حتى وصل إلى وطنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضع هذا المعنى الجليل في حديثه الشريف فيقول: ما أنا والدنيا أو ما لي والدنيا، ما أنا إلا كراكب سار ساعة من نهار ثم وضع رحله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويحثنا سبحانه وتعالى إلى البذل والإحسان ويقول: وأحسن كما أحسن الله إليك، كما أحسن الله إليك فكفاك ما أهمك وأغناك عن ذل السؤال الذي ابتلي به بعض الناس هداهم الله عز وجل، حتى إنهم لا يشغلون الناس في المساجد عن الذكر وعن الأذكار، فيقومون ويصيحون طالبين من الناس حاجاتهم، وكأن هذا الشهر هو شهر التسول وشهر الشحاذة. والإسلام قد حرم على الرجل أن يسأل شيئا وهو غني عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليكثر. إذا كان الإنسان غنيا عن هذا السؤال فإنه إنما يسأل جمرا، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه قد أراق ماء وجهه، قد أراق ماء وجهه أمام خلق الله، وصارت له عادة وسجية أن يسأل الناس وهو قد أغناه الله تعالى عن هذا السؤال. والحمد لله تعالى، في هذا البلد الكريم المعطاء وجدت الجمعيات الخيرية واللجان الزكوية منتشرة في كل محل وفي كل مكان، وهي تدقق في طلبات الطالبين للمساعدات فتعطي من يستحق بقدر حاجته وتمنع من لا يستحق. فهذا هو السبيل الصحيح لسد الحاجات، بالإضافة إلى ما وفرته الدولة أعزها الله من مساعدات في الشؤون وغيرها للمطلقات وللأرامل وغيرهن. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده ويقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إن ربكم سبحانه وتعالى يستقرض عباده، وهذا الاستقراض وطلب الدين ليس عن فقر وحاجة كما ظن بعض أهل السوء من أحبار السوء. وذلك أن هذه الآية لما نزلت قال فنحاص، وهو حبر يهودي أعماه الله، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: افتقر ربك يا محمد فيدعو الناس إلى القرض؟ والله تعالى هو الغني الحميد، وإنما يطلب منكم أن تعطوه، بمعنى أن تعطوا عباده الفقراء، فيكون ذلك فرضا لكم عند ربكم يوم ميعادكم. فإذا أقرضت ربا غنيا كريما واسعا وهابا سبحانه وتعالى فانتظر جزيل العطاء. يقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب. احذر أن تتصدق من مال الخبيث فإن الله تعالى لا يقبله، لكن من صار عنده مال خبيث أو كسب حرام وأراد أن يتخلص منه بنية التوبة إلى الله عز وجل والإنابة فهو مأجور على هذه النية، لكن هذه ليست صدقة وإنما هو مأجور على تخلصه من المال الحرام وتوبته إلى الملك العلام جل جلاله وتقدست أسماؤه. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا إلا أخذها الرحمن جل جلاله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل جبل أحد. هذه التمرة الزهيدة، هذه النفقة اليسيرة التي تنفقها في سبيل الله عز وجل فإن الله تعالى يقبلها إن كانت من كسب طيب، فيربيها لك ويضاعفها لك وينميها لك حتى تكون هذه التمرة مثل الجبل العظيم، كما قال رب العزة جل جلاله: إن الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الحبة التي إذا وضعها الإنسان في الأرض فأنبتت شجرة فيها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالحبة الواحدة صارت 700 حبة. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمنفقين في سبيله من المخلصين الصالحين الذين يبتغون وجه الله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. عباد الله، إن أعظم الصدقات هو ما كان أنفع للمسلمين ولأمة الإسلام وما كان أدوم وأبقى. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم: إذا مات الإنسان، وفي رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه الأمور الثلاثة هي التي ينتفع بها الميت بعد موته وبعد وفاته. أنت في زمن الحياة في زمن تكتب لك الأعمال وتصعد إلى الكبير المتعال، لكن متى انتهت الحياة؟ أغلق كتاب العمل حتى إن الميت يتمنى لو أنه رجع إلى الدنيا فصلى 2 ركعة أو رجع إلى الدنيا فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات يتمنى من خرج من الدنيا لو أنه قالها، لو يزاد في عمره لحظة فيصلي لله 2 ركعة أو يتصدق بصدقة كما أخبر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ماذا يقول: اتركني أتمتع بالدنيا، اتركني أشتري وأبيع، اتركني أسافر وأتنزه، فيقول: ربي لولا أخرتني فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهما المسلم يسهو فيهما أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركعتان يركعهما المسلم ويسهو فيهما أحب إلى أصحاب القبور من الدنيا بأسرها. فإذا مات الإنسان ختم على عمله، انقطع عمله، لكن هناك أعمال تصل إلى الموتى وهم في قبورهم، وهذه هي الثلاثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، الصدقة التي تجري وتبقى وهي فروع كثيرة وأنواع متعددة كما جاء ذكرها في بعض الأحاديث، من مسجد بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو بئرا حفرها أو صدقة سبلها كمزرعة أو بيت أو قفه لله عز وجل. فما دام هذا العين باقية، ما دامت هذه العين باقية، لو مصحفا وضعته في مسجد فقرئ به فللميت أجره إلى أن يتقطع ويتمزق. وهذا المسجد الذي بني لميت من الموتى، ولا يشترط أن يكون من ماله، لا يشترط أن يكون من ماله الخاص، بل يمكن لأوليائه ولأبنائه ولأحبابه أن يتبرعوا له، لكن لا ينسوا أنفسهم، يشركوا أنفسهم في هذا المسجد ليشاركوه في أجره الذي يكتب له. ما دام باقيا عينه فللميت أجره. صدقة جارية تجري، صدقات جارية، صدقات ومبرات وخيرات جارية، وليست سيئات جارية. هل تعلمون أن هناك سيئات جارية؟ نعم، من فعل شيئا حراما وبقي هذا الأمر الحرام بعد موته تلحقه السيئات وهو في قبره، لأنها سيئات جارية، كأن يترك شيئا حراما كآلة عزف أو خمر أو ثروة محرمة جمعها من حرام أو شيئا يستعان به على معصية الله، فهذه سيئات جارية. فيلما خبيثا أو خليعا مثله فبقي بعد موته يعرض من السيئات الجارية. أغنية ماجنة يسمعها أهل اللهو والبعد عن ذكر الله وبقيت بعد موته فهذه سيئة جارية. أما الصالحون فلهم حسنات جارية، فلهم مبرات باقية، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أن يترك مصحفا، أن يترك كتبا لأهل الخير والعلم والشرع يستفيدون منها إذا ساهم بطباعتها، أو شريطا يحتوي محاضرة نافعة أو موعظة جليلة ينتفع به، هذه أيضا من العلوم التي يتركها بعد موته وينتفع به. وأعظمه أن يؤلف كتابا بنفسه إن كان من أهل العلم، إن كان من أهل الشريعة، وولد صالح يدعو له. ليس كل الولد يدعو لك، ليس كل أولادك يدعو لك، إنما يدعو لك ولدك الصالح. فاحرص على تنشئة أبنائك على الصلاح والتقى، على قراءة القرآن والصيام والقيام، على تعويدهم المساجد، على مجالس الذكر والعلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الذي أفاض على جميع عباده نعمته ووسعت جميع خلقه رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمهتدين بهديه إلى يوم النشور. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فإنها وصية الله تبارك وتعالى لنا وللأمم قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله غنيا حميدا. عباد الله، ليس الشكر أن تقول بلسانك الحمد لله فقط ويدك ممسكة عن الخير وعن البر وعن أعمال التقى، بل الواجب أن تحمد الله تبارك وتعالى بكل أعضائك، أن تحمد الله تعالى بقلبك أولا، وأن تعترف بنعمة الله عز وجل عليك بقلبك ثم بلسانك شكرا وثناء على مولاك، ثم بأركانك بطاعة الله تبارك وتعالى واستعمال نعمته فيما أباح الله عز وجل. عباد الله، إن أحدنا إذا أراد أن يصنع وليمة بذل فيها الأموال الطائلة، وإذا عمل عرسا أنفق فيه الأموال الكثيرة، وإذا سافر نزهة في ربيع أو غيره أنفق الأموال الكثيرة، وبعض هذه الأموال ينفع فقراء المسلمين ومحتاجيهم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا حبب عبدا إلى عباده فهذا دليل محبته، والمنفق المعطى والمنفق المعطي الذي لا ينسى حق من أوجب الله عليهم حقه يحببه الله تبارك وتعالى إلى عباده. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء، في سكان السماء من الملائكة الأطهار: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي تقبله النفوس وتهفو إليه القلوب، وتحبه أحباب وتحبه قلوب المؤمنين، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عباد الله، أوصيكم ونفسي في هذا الشهر باغتنام أوقاته والإقبال على مرضات ربنا سبحانه وتعالى بكل أصنافها وأنواعها، من إتمام الصيام والبعد عن النواقص والنواقض، والإقبال على القيام والأداء في الركوع والسجود، في الركوع بالتعظيم للرب سبحانه وتعالى، وفي السجود بالتسبيح له سبحانه وتعالى والدعاء، واستحضار القلب في الصلاة، والنظر فيما مر من الأيام: ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ ماذا قدمت من الخير في أيامك التي مضت من رمضان؟ ماذا استفدت من كتاب الله تبارك وتعالى الذي سمعته ما يقرب من 10 أيام؟ هل تدبرت آياته؟ هل انتفعت بها؟ هل فهمت عن الله عز وجل خطابه؟ هل أحللت حلاله وحرمت حرامه؟ هل آمنت بما جاء في كتاب ربك سبحانه وتعالى؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يوصيكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم يا ربنا يا عظيم، لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ونج المستضعفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالصهاينة وأعوانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.